بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. اشتمل هذا الحديث على فائدة عظيمة، وهي تشير إلى فضل الله عز وجل على عباده المؤمنين الذين يفقدون أولادهم ويحتسبون الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فما من أحد يموت له ثلاثة من الأولاد لم يبلغوا الحنث، يعني لم يبلغوا سن البلوغ، وصبر على ذلك واحتسب وحمد الله إلا أدخله الله جل وعلا الجنة. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها حين توفيت ابنته، المقصود بابنته هنا زينب رضي الله عنها، أم أمامة ابنة أبي العاص بن الربيع، وكانت من أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم. قولها حقوة، أي إزارة، وقد فسر في الحديث. الوجه الثاني: أن غسل الميت واجب سواء كان ذكرا أو أنثى. الوجه الثالث: فيه استحباب استعمال السدر والكافور مع الماء. الوجه الرابع: فيه أيضا استحباب استعمال المسك للرجال والنساء. والوجه الخامس: فيه أيضا أن أحق الناس بغسل المرأة زوجها، وإن لم يكن فالنساء، ولا يجوز للأجنبي أن يطلع عليها. والوجه الأخير: فيه جواز تكفين المرأة بإزار الرجل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهن إزاره فكفنت بها بإزاره رضي الله عنها. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. أشار هذا الحديث إلى فائدة، وهي أن غسل الميت يبدأ أولا بوضوئه، فيبدأ بوضوئه، ثم بعد ذلك يبدأ بميامنه في حالة الاغتسال، وهذا هو الغسل التام الكامل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله وقصته ناقته، الوقص هو كسر العنق، أي سقط منها فداست الناقة على رقبته. قوله لا تحنطوه، الحنوط هو نوع من أنواع الطيب، ومعلوما بأن المحرم لا يجوز له أن يتطيب. قوله ولا تخمر رأسه، أي لا تغط رأسه. الوجه الثاني: في الحديث دلالة على أن من مات في وقت إحرامه فإنه يبقى على إحرامه ويبعث يوم القيامة ملبيا. الوجه الثالث: فيه أن المحرم الذي مات وهو محرم لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا. الوجه الرابع: فيه أن كفن، الكفن يجزئ فيه ثوبين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه بثوبيه، ولذلك هو أقل ما يكفن به الميت، ولو لف بثوب واحد فستره أيضا لا حرج في ذلك. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأحاديث، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.